بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من علم لا ينفع. فكلما تفقه المسلم في دينه وتعلم من العلوم النافعة، كلما قربته هذه العلوم التي تعلمها إلى الله سبحانه وتعالى. والمسلم في طلبه وتعلمه لأحكام الشرع والدين وحضوره لمجالس العلم، لو لم يكن فيها إلا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكفى بمجالس العلم فضلاً وشرفاً. لذلك أيها الإخوة الكرام، من علامات توفيق الله عز وجل لعبده أن يقذف في قلبه حب تعلم أحكام الشرع والدين، وهذا الأمر نص عليه نبينا صلى الله عليه وسلم القائل: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. وما أجمل أن تمضي أعمارنا وأن تمضي علينا الأوقات ونحن ما بين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتفيأ في ظلال آيات الكتاب العظيم وسنة النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم، ونتعلم منها العلوم النافعة العظيمة التي ننتفع بها في ديننا ودنيانا. ولا بد أيها الإخوة الكرام أن نعترف وأن نتصارح بأننا في هذه الأيام عصر كما يقال الانفجار المعرفي، أصبح كثير من الناس يزهد في التفقه في أحكام الشرع وأحكام الدين. ولا أخفيكم أيها الأفاضل أنه مرت علي عدة حالات لبعض الأشخاص يظنون أن صلاة المغرب تقصر في السفر، فكانوا يصلون المغرب في السفر ركعتين، وهذا يبين أن عندهم جهل عظيم بدين الله. ولكن علينا أن نحرص على رفع الجهل عن أنفسنا وأن نتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. حقوق الأوطان في ضوء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يا ترى هذا الموضوع يصلح أن نتكلم عنه وأن نفرد عنه محاضرة؟ لا بد أن نعلم بأن الله عز وجل كمل لهذه الأمة هذا الدين العظيم. جاء أحد اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال له: يا عمر، إن آية في كتاب الله لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن هذا الدين العظيم بينت فيه مسائل التطهر ومسائل معاملة الدواب والبهائم والمسائل المتعلقة بالتعامل مع الخلق. ألا يبين في هذا الدين العظيم المسائل التي تحفظ بها الدماء وتستقر بها الدول، ويأمن الناس فيها على دينهم وأعراضهم وأموالهم وأنفسهم، بلى والله الذي لا إله غيره. فالله عز وجل أكمل لنا هذا الدين العظيم، ولا يمكن أن تترك هذه المسائل غفلاً من دون تبيين وتوضيح من نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة أن هذا الشرع العظيم نزل من عند العليم الحكيم الذي يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لن يكن وإن كان كيف يكون. فالله عز وجل يعلم بأنه في آخر الزمان ستقع الفتن العظيمة، وهذا قضاء قدره الله سبحانه وتعالى. هل يترك الخلق سدى هملا لا يوضح لهم؟ حاشا لله أن يكون شرع الله عز وجل كذلك. فهذه الأحكام، هذه الحقوق المتعلقة بالأوطان، بُيِّنت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يحب مكة حبًا عظيمًا، وكان يحب وطنه مكة المكرمة، وأحب بعد ذلك المدينة النبوية، حتى أنه عليه الصلاة والسلام لما أخرج من مكة إلى المدينة النبوية وقف قائلاً، قال صلى الله عليه وسلم: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت في بلد غيرك. فانظروا بارك الله فيكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب بلده ويحب موطنه مكة المكرمة. ولما استوطن صلى الله عليه وسلم المدينة، كان إذا جاء من سفر ورأى من بعيد جدران وبيوت المدينة، أوضع راحلته وحركها مسرعة كي يصل إلى مدينته صلى الله عليه وسلم. فحب الأوطان والاشتياق إليها لا محذور فيه شرعاً، وهذا أمر فطري موجود في قلوب العباد وموجود في قلوب الناس. لذلك أيها الإخوة الكرام، عندما نتكلم عن حقوق الأوطان وحب الأوطان، علينا أن ننتبه إلى قاعدة يذكرها أهل العلم. ما هي هذه القاعدة؟ السعيد من وعظ بغيره. عندما نرى الفتن من حولنا تتخطف بعض البلدان، كانوا يعيشون والله عيشة طيبة مستقرة، وبين غمضة عين وأخرى ذهب عنهم كل هذا. لا نقول هذه الكلمات شماتة بأحد من الخلق، أو أننا نعيرهم بذلك، معاذ الله عز وجل، بل نأخذ من ذلك العبرة، ونسأل الله أن يفرج عنهم، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا ووطننا من كل سوء ومكروه. فعندما نرى ما يجري في البلدان الأخرى، لابد أن نحرص على أسباب استقرار الأوطان وأسباب الأمن فيها حرصاً عظيماً. فالتبديل والتغيير قد يقضيه الله سبحانه وتعالى، فلا يكون المسلم ممن يرى غيره في بلاء فيتمنى أن ينزل به هذا البلاء. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة بأن يتعوذوا بالله من الفتن، ويوصي الصحابة بأن يسألوا الله عز وجل العافية، لأن الإنسان قد يبتلى بالابتلاء العظيم ولا يطيق على هذا الابتلاء، ولا يطيق الصبر على هذا البلاء العظيم. فنأخذ عبرة وعظة مما يجري حولنا، ونتكلم بكل جرأة ووضوح وصراحة عن أسباب حفظ الأوطان، لأننا نطلب من الله ونرجوه أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، ونعمة الرخاء، ونعمة الاستقرار. ولو تغيرت الأحوال لا يدري الواحد منا يا ترى كيف ستكون الأوضاع وكيف ستكون الأحوال. فنسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان. من أعظم الأسباب لتحقيق الأمن والأمان، ومن أعظم حقوق البلدان على أهلها وعلى سكانها، أن يحرصوا دائماً وأبداً على تحقيق كلمة لا إله إلا الله. وهذا الأمر له صلة وثيقة وعظيمة جداً باستقرار الدول وبثبات الأمن والأمان فيها. ولو تأملتم في دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لما ذكر الأمن ذكر بعد ذلك مباشرة واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان العباد يقبلون على مسائل الخرافة والدجل والسحر والشعوذة والشرك بالله سبحانه وتعالى، فهذا من أسباب تخلف البلدان، ومن أسباب عدم استقرارها، ومن أسباب نزول غضب الله سبحانه وتعالى. لذلك المسلم دائماً وأبداً يدعو الله عز وجل ويتوجه إليه ويلجأ إلى الله جل جلاله ويعتصم بالله سبحانه وتعالى، لا يطلب مدداً من غير الله، لا يطلب غوثاً من غير الله، لا يطلب تفريج كربة من غير الله، في الأمور التي لا يقدر عليها إلا رب العزة جل جلاله، بل يطلبها من الله سبحانه وتعالى وحده. وإذا كانت الذنوب والمعاصي شؤماً على فاعلها، فكيف إذا كانت المعصية تهدم كلمة لا إله إلا الله؟ لا شك ولا ريب أن لهذه المعصية القبيحة، بل هي أكبر المعاصي، أن لهذه المعصية أثراً عظيماً في محق البركات وزوال الأمن وزوال الخيرات. ولقد نبه بعض أهل العلم عندما تكلموا في التاريخ أن من أسباب سقوط بعض الدول واجتياح التتار والمغول لهم أن السحر والشرك والشعوذة انتشرت في بعض البلدان، حتى ألف بعض علمائهم كتاباً في عبادة النجوم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولا يقول القائل منا هذه مسائل واضحة وهذه مسائل بينة، بل هذه المسائل أيها الإخوة الكرام إذا لم يثبتك الله عز وجل على التوحيد يوشك الإنسان أن يهلك وأن يضل. وإلا خليل الله عز وجل يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبه الشرك الأكبر وأن يجنبه عبادة الأصنام، فاعرف بأن الأمر خطير وعظيم وعظيم. وهذه المسألة أيها الإخوة الأفاضل لا بد أن نتواصى بها دائماً وأبداً، وأن نذكر أنفسنا تحقيق كلمة لا إله إلا الله. لا يوجد عندنا في شرعنا وفي ديننا مسائل السحر والشعوذة والشرك بالله عز وجل، وهذه المسائل والله الحمد والمنة مجرمة قانونياً عندنا في بلادنا وفي دولتنا، وهذا من أعظم أسباب الاستقرار ودوام الأمن والأمان بإذن الله عز وجل. وإلا قل لي أيها الأخ الكريم، أين تعظيم الله وتوقير الله عز وجل في مسلم يذهب عند بعض الأماكن ويذبح لها الذبائح وينذر لها النذور ويتقرب لها بالقرابين ويطوف حول بعض القبور والأضرحة؟ هذا والله أمر عظيم وأمر لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. هل من تعظيم الله عز وجل إذا اشتريت سيارة جديدة بدل أن أشكر الله سبحانه وتعالى أربط عليها خرزات زرقاء أزعم أنها تدفع عني العين؟ هل هذا من شكر الله؟ هل هذا من الثناء على الله عز وجل؟ ألم يقل ربنا عز وجل لئن شكرتم، معنى الكلام، لئن شكرتم الله عز وجل لأزيدنكم؟ أنت ما شكرت الله بل وقعت في أمر عظيم جدا ما يرضاه الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوليه العناية العظيمة، كان يذكر الصحابة دائما وأبدا بحق الله عز وجل عليهم، يذكرهم أن تعليق الخيوط وتعليق الحروس واللجأ لغير الله والإنذل لغير الله والانطراح بين يدي غير الله أن هذا أمر لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. فاعلموا بارك الله فيكم أن هذا الأمر من أعظم حقوق البلدان والأوطان علينا إذا أردنا أن تستقر البلدان وأن يعم الأمن والأمان. وهذا ليس كلام، هذه آية في كتاب الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هكذا ينبه الله عز وجل على أهمية تحقيق التوحيد والبراءة من مسائل الإشراك به سبحانه وتعالى. وما أطيب الله أن تدخل بيوت الله عز وجل، فتجد الناس فيها ما بين راكع لله وما بين ساجد لله وما بين مبتهل قد مد ورفع كفه إلى الله عز وجل. والله إن هذه الأمور من أعظم الأمور التي يبارك الله عز وجل فيها في أي بلد وأي وطن. فهذه المسألة لا يتساهل فيها ولا يجوز لنا أبدا أن نتساهل فيها، بل نوصي أنفسنا ونوصي نساءنا ونوصي أولادنا بأن يعتنوا بهذا الأمر عناية فائقة عظيمة، ومع التذكير بهذه الكلمة العظيمة إن شاء الله إلى أن نموت ونلقى الله سبحانه وتعالى. ولئن يعيش الإنسان فقيرا يرعى الغنم وقد سلمت له كلمة التوحيد، فإن هذا خير وأحب إلى الله سبحانه وتعالى من أن تكون هذه الكلمة قد وقع فيها وعليها شيء من النقص ومن الخلل. ولا أنسى أيها الإخوة الكرام منظرا رأيته في بلادنا بارك الله فيكم، لشاب وصبي صغير تقريبا في العاشرة، الثاني عشر، الثالث عشر، هكذا في العمر، أذن المؤذن وكان موجودا في المسجد. تفاجأت أنه بين الأذان والإقامة رفع كفيه مبتهلا يدعو الله عز وجل بالدعاء العظيم الذي يظهر عليه على الداعي الذل والضراعة والخضوع لله سبحانه وتعالى. هنيئا له هذا الأمر الطيب، وهذا من أسباب حفظ الأمن والأمان بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول أهل العلم بارك الله فيكم، معنى قول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق، الاستعاذة بارك الله فيكم طلب الأمن من الشرور ومن الأمور التي يخاف منها الإنسان. ولكن أهل العلم ينبهون على مسألة في الاستعاذة معنى آخر. ما هو هذا المعنى؟ القرب من الله عز وجل. فإذا كان قلبك قريبا من الله معلقا بالله على دعاء وإلحاح على الله عز وجل رأيت الخير ووجدت الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. وتحقيق كلمة لا إله إلا الله من أسباب تقدم الأمم ومن أسباب تقدم المسلمين على مر الدهور ومر العصور. وإلا أيها الإخوة الكرام الأمم تتنافس في تقديم المخترعات العلمية وتقديم الأجهزة الدقيقة والأجهزة الحديثة، وتجد من أبناء المسلمين من يكون موجوداً عند القاذورات وفي الأماكن المستقذرة وقد علق قلبه بكذا وكذا من مسائل الخرافة والسحر والدجل والشعوذة، ويبدو أن هناك صلة وثيقة بين القاذورات وبين مسائل السحر، لأن السحر من القاذورات التي تضر بعقيدة الإنسان، فاجتمع عليهم القذر المعنوي والقذر الحسي. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومن أعظم حقوق الأوطان علينا أن يكون أفراد المجتمع عندهم حب وتعظيم لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإن اتباع السنة وحب النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب حفظ نعمة الأمن والأمان. تخيلوا بارك الله فيكم لو كان الإنسان يعيش في مجتمع أفراد هذا المجتمع يستهزئون بالسنة، يسخرون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، يتطاولون على صحيح البخاري ومسلم، هذا منذر بالشر العظيم والشؤم الكبير. يقول ربنا عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما قال ربنا من عمل كثيرا، ما قال ربنا عز وجل من عمل عملا متتابعا، قال من عمل صالحا. وكيف يكون العمل صالحا؟ إذا كان العمل يقوم على أساس الإخلاص وأساس اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر لا بد أن نعتني به، وأن يكون عندنا حب وتعظيم وتوقير لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولما كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على تعظيم وتوقير ومحبة عظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم، نصرهم الله نصرة عظيمة لدرجة أنه جاء وصح كما ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي مباشرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والقرون الفاضلة لما كان فيها مثل البخاري والإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي ويحيى بن معين وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية وغير من أئمة الدين الذين ذبوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تقدموا تقدما عظيما، وبارك الله عز وجل في بلد الإسلام البركة العجيبة الغريبة. الدارقطني رحمة الله تعالى عليه كان يقول: يا أهل بغداد، لا يستطيع أحد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي. انظر إلى حبهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم وتعظيمهم لهذا النبي الكريم وحبهم لسنته الشريفة المطهرة صلى الله عليه وسلم. ولا أن يكون الإنسان مقصراً في بعض الجوانب في إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع حبه لسنته، فهو أفضل حالاً من رجل جمع التقصير في تطبيق السنة والاستهزاء والسخرية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الاستهزاء بسنته والجرأة عليها والتطاول عليها من أعظم المفاسد، ولا يمكن أن يقبل ولاة أمرنا الكرام بمثل هذه الأشياء، بل تجد عندهم من حب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يحرصون على صيانة مقام وجناب النبي صلى الله عليه وسلم الشيء العظيم والشيء الكثير. أيضاً أيها الأحبة الأفاضل، من أعظم حقوق البلدان علينا أن نبتعد عن مسائل التحزب والحزبيات. للأسف الشديد، لما نشأت بعض الجماعات وبعض الفرق في بعض البلدان الإسلامية، تشتت أهل هذه البلدان شذر مذر. أكثر ما أشفق أيها الإخوة الكرام على بعض العوام، يقولون: يا شيخ ضعنا، ما نعرف نصدق من هذه الجماعة، لها حزب وطائفة، وهذه الجماعة لها حزب وطائفة، وهذه جماعة لها حزب وطائفة، وهؤلاء العوام ضاعوا مساكين لا يعرفون، هذا يتكلم وذاك يتكلم وهذا يتكلم. فما الميزان في ذلك؟ الميزان أن نتبرأ من كل حزب وطائفة وفرقة وجماعة إلا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم العلماء الكبار. وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تحثان وتحضان كل مسلم على لزوم جماعة المسلمين ولزوم ولي أمر المسلمين. لا يوجد في بلد الإسلام بيعة لإمام جماعة أو رئيس جماعة أو قائد فرقة، وإنما البيعة في رقابنا لولاة أمر المسلمين. في بعض البلدان أيها الأخوة الأفاضل 60 جماعة 70 جماعة، كل جماعة لها أمير، كل جماعة يبايع هذا الأمير فيها على السمع والطاعة، وأن يكون المنتسب لهذه الجماعة مخلصاً لها، بل يعظمون أمير الجماعة تعظيماً أشد من تعظيم الإمام والسلطان. وهذا أمر مرفوض وأمر لا يجوز في شرع الله ولا يجوز في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. ذم النبي صلى الله عليه وسلم من تكون عندهم أحزاب وجماعات وفرق. ولا الحديث الجامع الذي حذر مثل هذه الأشياء قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والحزبية أيها الإخوة الأفاضل داء عضال، وداء يتبرأ من هذا الداء المنتسب للحزبية، لأنه يعلم بأن المسلم يعاب عليه أن يكون منتسباً لحزب من الأحزاب إلا حزب الله عز وجل وحزب نبيه صلى الله عليه وسلم. فلو سألت من هو غارق في الحزبية وشرب منها حتى ثمل، هل أنت من هذا الحزب؟ لتبرأ من هذا التحزب مباشرة، مع أنه منهم وفيهم. لما هذا؟ لأن الفطر مستقرة على البراءة مثل هذه الأشياء، وأن هذه الأمور من أعظم أسباب ذهاب الأمن والأمان أيها الإخوة الأفاضل، ومن أعظم أسباب زعزعة استقرار البلدان. وأيها الإخوة الكرام، لا بد أن نتصارح وأن نتكلم بلغة واضحة للجميع. هذه الأحزاب تجد بأن قادتها وجماعتها لا يهمهم مصلحة بلد أو مصلحة وطن، وإنما تجد الدافع الأهم عندهم المنافع التي سيجنونها. ولننظر إلى اقتتال واختصام بعضهم مع بعض، وأنهم قد همشوا جانب الوطن تهميشاً عظيماً، انشغلوا في المكاسب التي سيجنونها وكم مقعدهم في البرلمان، ويعيبون على الآخرين عيباً عظيماً، ويتعاملون معهم وكأنهم قد خرجوا من دين الله سبحانه وتعالى. فنبرأ إلى الله عز وجل من هذه الأحزاب ومن هذه الجماعات، ونعتصم بأمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي حضنا على لزوم جماعة المسلمين ولزوم ولي أمر المسلمين. وكل من وقع في هذه الحزبيات لا بد أن يناصح وأن يذكر بالله عز وجل. لا تتعصب لفلان، لا تتعصب لعلان، تبرأ من أي عمل يخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعقل أن تكون بعض الجماعات دولة في داخل دولة؟ هذا الكلام مرفوض، وهذا الكلام غير مقبول، وهذا الكلام بارك الله فيكم يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. بعض الجماعات عندهم أمير، لا يمكن أن تفعل شيئاً إلا إذا استأذنت من هذا الأمير، أو طلبت أن يسمح لك، أو طلبت أن يأذن لك، وهذا لا يجوز. لا توجد عندنا مثل هذه الإمارات البدعية، وإنما هي إمارة شرعية نسمع ونطيع لولي أمر المسلمين. لذلك من أسباب حفظ البلدان ومن حقوق البلدان علينا أن تكون كلمتنا واحدة مع ولي أمر المسلمين. نبينا صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه أنه سيقع في آخر الزمان من الفتن الشيء العظيم والشيء الكثير، حتى أن الموازين تختل. يعني أشراف العرب، من هم أشراف العرب؟ قريش، أفضل قبيلة من قبائل العرب قبيلة قريش، هذا أمر بنص الوحي الشريف. والعرب عندهم الأنفة وعندهم الحمية وعندهم مسائل العصبية القبلية. يوصيهم نبينا صلى الله عليه وسلم وهم صناديد العرب وأمراء الحرب، وإذا أرادوا أن يفعلوا شيئاً يتعلق بالحروب كما قال بعضهم: إذا الكمات تنحوا أن يصيبهم حد الضبات وصلناها بأيدينا، من قوتهم ومن شجاعتهم وبطولتهم. يوصيهم نبينا صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن كان عبداً حبشياً مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة. يعني لو ما كان الوالي عليكم يا قريش، يا صناديد العرب، لو ما كان الوالي عليكم رجل منكم ومن قبيلتكم ومن جماعتكم وممن تعرفون نسبه، وكان بهذه الصفة، عليكم بالسمع والطاعة. لما هذا بارك الله فيكم؟ الإسلام دين رحمة أيها الإخوة الأفاضل. إذا كان الحاكم ظالماً باغياً طاغوتاً يؤذي شعبه ويظلم شعبه، ظلم هذا الحاكم سيقع على شريحة من شرائح المجتمع، ويقع على بعض فئات المجتمع في جوانب معينة. ولكن إذا ذهب هذا الحاكم ماذا سيحصل بالناس؟ سيأكل بعضهم بعضا. لذلك روي عن عمرو بن العاص، وعمر بن العاص من دهات الصحابة، من حكماء الصحابة، من عقلاء الصحابة، رجل ملك ورجل حكم ورجل سبر أحوال هذه الدنيا. يروى عنه أنه أوصى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له: إمام ظلوم خير من فتنة تدوم. وهذا من حنكته وذكائه، ولأنه يعلم وصية النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذه الوصية العظيمة. وكلنا نرى أيها الإخوة الأفاضل أن بعض الشعوب لما خرجت للمطالبة ببعض حقها ووقعت الفتن ووقعت المسائل العظيمة ضاع كل حقها. نسأل الله عز وجل اللطف والعفو والعافية. هذا مع الحاكم الظالم أيها الإخوة الكرام، فكيف لو كان الحاكم عادلا يرحم شعبه ويتأثر بتأثرهم ويفرح لأفراحهم ويحزن لحزنهم. أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه وأرضاه فقال له: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام من دون حكمة أو من دون سبب، لأن هذا الكلام شرع فنقول سمعنا وأطعنا. وأنبهكم على نقطة أيها الأحبة الكرام، لو رأيت أمام عينيك شيء له مصالح عظيمة ومنافع كبيرة وأنت تعلم أن هذا الشيء يخالف دين الله، فقل: كذبت عيني وصدقت بشرع الله عز وجل. فإن الناس لما وقعت بعض مسائل الثورات أعجبوا بها، ونعلم حقا وصدقا أن الله عز وجل أخبرنا في القرآن العظيم عن نبينا عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عبد الله بن مسعود ماذا يقول؟ حدثني الصادق المصدوق. نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا مثل هذه الأمور. ماذا كانت العاقبة؟ اللهم إنا لا نشمت بأحد من خلقك ولا نشمت بأحد من عبادك، ولكن وقعت أمور أصبح بعض الناس من هؤلاء في تشتت واضطروا إلى بيع والتنازل حتى عن بيوتهم وجميع ما يملكون. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة يوصي الصحابة الكرام، والصحابة هم الذين فتحوا البلدان، هم أول الناس بمسائل الدنيا، يعني أن يعطوا شيء من الدنيا. يقول لهم نبينا صلى الله عليه وسلم: إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يعني إذا رأيتم من ولي الأمر شيء من الظلم، شيء من عدم الإنصاف، اصبر حتى تلقى الله سبحانه وتعالى وتجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم عند حوضه الشريف. وأعجب أيها الإخوة الأفاضل من سير أئمة الإسلام، كان الوالي في أيام الإمام أحمد ظالما، سجن الإمام أحمد وضرب ضربا عظيما وألقي في السجن هذا الإمام العظيم، ومع هذا كان يوصي الناس لا تخرجوا على ولي الأمر، ويقول: إن الدماء شأنها عظيم وإن الدماء شأنها شديد. وهذا لماذا؟ لأن الأمر عنده ليس تزلفا لفلان أو طلبا لرضا الله، وإنما الأمر دين وعقيدة. أيها الأخوة الكرام، البيعة في أعناقنا لولي أمرنا لرئيس دولتنا، فلا بد أن نكون من أهل السمع والطاعة، ولا يكون الواحد منا ممن إذا أعطي رضي وإن لم يعط سخط. فهذا من أردأ أخلاق الرجال. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ما يتكلم عن السمع والطاعة إلا لأنه أعطي شيئا من حفنات الدنيا، فإذا لم يعطى تكلم بالمثالب ونشر المساوئ ونشر العيوب. ما هكذا يكون المسلم الذي يدين لله عز وجل بأن السمع والطاعة لولي الأمر من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، فهذا أصل عظيم ومن حقوق البلدان العظيمة علينا. وانظروا أيها الإخوة الكرام كم أساءت بعض جماعات التطرف والغلو وجماعات التكفير وسفك الدماء. عندما أصبح التكفير وتشجيع شباب المسلمين لهدم أوطانهم أصبحت أسهل عندهم من شرب الماء في جمارة القيظ كما يقال. يشجعون الناس: حكامكم أهل ردة وحكامكم كذا وكذا. طيب ما الحل؟ ماذا نصنع؟ يوصون الشباب بأن يحدثوا الفوضى وأن يحدثوا الدمار وأن يحدثوا التخريب وأن يلقوا الله عز وجل وقد سفكوا دماء الأبرياء. ويا ويل من يلقى الله عز وجل وقد أراق كفا من دم حرام. يا ترى كيف سيلقى الله عز وجل؟ سيلقاه في حال نسأل الله عز وجل اللطف والعفو والعافية منها. لذلك نبرأ إلى الله من هذه الفرق ومن هذه الجماعات. وهنا أنبه على نقطة وعلى مسألة. يذكر بعض أهل العلم أن العامي إذا تعلم شيء من الدين يغلب ألفا من علماء أهل البدع. ولو الواحد منا حفظ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر العلماء والأمراء. فلو الواحد حفظ هذه الآية وحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه مسلم في صحيحه: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك سيغلب 1000 من أهل البدع. إن تكلموا بشيء رد عليهم بكلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا ما أدعو أن الإنسان يروح يواجههم ويناظرهم، ولكن لو جمعه مجلس بهذه النوعية يبين لهم دين الله وأن هذه عقيدة تتابع الأئمة عليها من الصحابة الكرام إلى يومنا هذا. وإذا أردنا أن نتكلم عن بعض الأئمة في أيامنا، انظروا في تراجم العلماء الكبار المعاصرين أو الذين توفاهم الله عز وجل، تجد عندهم من صدق المحبة لولي الأمر ومن صدق النصيحة لولي الأمر الشيء الذي يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الإخوة الكرام، من حقوق الأوطان علينا أن الجهاد الشرعي لا يكون إلا تحت راية وأمر ولي الأمر، وهذه مسألة يذكرها أهل السنة والجماعة في كتبهم، أن الجهاد يكون مع الأمراء وأن الجهاد يكون مع الولاة. وأنبه هنا على نقطة ومسألة أيها الإخوة الأفاضل، للأسف الشديد بعض جماعات التطرف أعطت انطباعا سيئا عن عبادة الجهاد، فغرست في الناس أن الجهاد يعني الظلم، أن الجهاد يعني الفوضى، أن الجهاد يعني مخالفة أمر الله، أن الجهاد يعني ذبح المسلمين، أن الجهاد يعني أن يذبح المسلم كما يذبح الكبش أكرم الله السامعين من دون خوف من الله عز وجل. هل هذا هو الجهاد؟ أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي أمير الجيش فيقول له: لا تقتلوا امرأة ولا وليدا، لا تقتلوا النساء ولا الصبيان. في أي مجتمع النساء والصبيان ألا يشكلون غالبية؟ ألا يشكلون شريحة كبيرة من هذا المجتمع؟ يشكلون الشريحة الأكبر من المجتمع. يعني يؤمن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يأمر أمير الجيش بهذه الوصية، يؤمن أغلب شرائح المجتمع ألا يتعرضوا إلى شيء من الأذى. وأما هؤلاء وصل بهم الحال إلى سبي النساء، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، فهذا شر عظيم وأمر كبير. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الإمام جنة يقاتل به من ورائه. يعني الإمام هو الذي ينظم مسائل الجهاد، وهو الذي يعقد الراية، وهو الذي ينصب الألوية، وهو الذي يدفع الناس ويأمرهم بالجهاد في سبيل الله عز وجل. وليس مسائل الجهاد موكولة لأحاد الناس وعموم الناس. وأنبه أيضا على نقطة وقاعدة ذكرها بعض العلماء الكبار: مسائل الجهاد لا يفتي فيها إلا أهل الاجتهاد. أعجب من بعض شبابنا ومن خفة عقولهم ومن سذاجة عقولهم أنهم يأخذون مسائل الجهاد عن بعض الأسماء المستعارة وبعض الأسماء الوهمية في مواقع التواصل. هذا دين، هذا شرع، لا تأخذه عن المجاهيل، إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، من حقوق البلدان علينا ونحن نعيش في أمن وأمان ونجد ولله الحمد والمنة فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، ولو الواحد منا نام وبات عند باب منزله فلن يكلمه أحد، أليست هذه النعم تستحق منا أن نلهج دائما وأبدا بحمد الله عز وجل؟ من الظواهر السلبية التي بدأت تقبل على مجتمعي وأقولها بكل مرارة وللأسف الشديد: كثرة التذمر، كثرة الشكاية. تجد الواحد عنده قوت سنة كاملة ما تسمع منه كلمة في حمد الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. حتى وصل الأمر إلى بعض الناس إلى مسائل البطر ومسائل البذخ ومسائل السرف، وهذا أمر عظيم قد يكون من أسباب زوال النعمة والعياذ بالله. كبار السن يرددون حكمة جميلة وطيبة جدا، ما هي هذه الحكمة؟ يقولون باللهجة العامية: النعمة زوالة إذا لم تشكر قد تزول هذه النعمة، وإذا شكر المسلم ربه ماذا يكون جزاؤه؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. قال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ولو كان بعض الناس ممن أصيب بالبطر والبذخ وكان قد نشأ في النعمة منذ قرون، سنقول هذا أمر عظيم وأمر حرام وأمر لا يجوز، ولكن سمعنا من كبار السن كيف أنهم عانوا وتعبوا تعباً عظيماً. أبعد أن يأتي الله بالخير العظيم نكون من أهل السرف والبذخ ونرمي الأطعمة والمأكولات في القاذورات، ولا حتى نتعب أنفسنا ونعطيها للفقراء والمساكين؟ هذا أمر لا يجوز. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعلم أمته الحمد والثناء على الله، حث على الحمد من قوله صلى الله عليه وسلم، مر معنا قبل قليل: والحمد لله تملأ الميزان. أين حث نبينا صلى الله عليه وسلم على الحمد بفعله؟ في كل ركعة من ركعات الصلاة كان يقرأ الحمد لله رب العالمين. بعد الصلاة المكتوبة كان يسبح الله كم مرة؟ 33 مرة. ومن أذكار النوم الحمد لله عز وجل 33 مرة. ومن أذكار الصباح سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فالهجوا دائما وأبدا بحمد الله، وربوا أبناءكم على أن يعرفوا للنعمة قدرها، وربوا أبناءكم على أن لا يكونوا من أهل السفه وأهل الطيش الذين يصورون أنفسهم وهم يبذرون نعمة الله، وهم يتباهون بالبطر والسرف والبذخ. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا أيها الإخوة الكرام، من حقوق الأوطان علينا أن نتقي الله عز وجل فيما نكتب وننشر، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي. أتعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من أسباب عذاب القبر الكذاب الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق؟ وكم يتساهل بعضهم في الكذب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وأذكر حقيقة هذا الأمر، أنا أعرف صاحب الشأن أنهم أشاعوا في بعض مواقع الإنترنت عن رجل معروف من أهل بلدنا مرتين أنه قد مات، كذبا وزورا وافتراء على الخلق. طيب هذا الخبر لو وصل لأمه أو لو وصل لوالده، يا ترى كيف سيكون حال هؤلاء الناس؟ لا تنشر أي شيء يقع بين يديك، ولا تنشر لكل سفيه، ولا تنشر إلا من المصادر الموثوقة والمصادر التي نعرف أنها تتثبت في نشر الأخبار. وأما أن ينشر الإنسان كل ما يقع في يديه، خبر مكذوب، خبر صحيح، خبر مشكوك فيه، ينشر كل شيء، هذا أمر مذموم. وأعجب أن بعض الناس يتعامل مع مواقع التواصل كما يتعامل مع صحيح البخاري ومسلم، يظن بأن كل ما فيها صحيح. أنا قرأت في تويتر، قد يكتب في تويتر من يتعلم منه مسيلمة الكذاب كما يقال، من شدة كذبه وفجوره. وأحيانا أيها الإخوة الأفاضل بعض هذه الكذبات تكون مقصودة ومدروسة من بعض أعداء الأوطان وأعداء الأمن والأمان من المتحزبة وغيرهم. فلذلك لا بد عليك أن تكون حاذقا نبيها، تصب أذنك وتحمي عينيك من القراءة في مثل هذه الأشياء. وأيها الإخوة الأفاضل، أعد لكل شيء تنشره جواب عند الله عز وجل. يروى عن ويذكر عن ابن دقيق العيد أنه كان يقول: ما تكلمت بكلمة إلا وأعددت لها جوابا عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك بارك الله فيكم، في مواقع التواصل نتقي الله سبحانه وتعالى ولا ننشر إلا الشيء الصحيح، ونترك نشر الشائعات. بل أيها الإخوة الكرام، حتى لو كان الخبر صحيحا وسيؤثر في المجتمع ويقيم جلبة في المجتمع، لا تنشر، واطوي الشر وانشر الخير. انتبهوا أيها الإخوة الكرام، أعيد مرة أخرى: لو كان الخبر صحيحا ولكن سيثير جلبة في المجتمع، لا تنشر هذا الخبر. وأنا أكلم بعض الإخوة وأقول لهم في مواقع التواصل: إذا كتبت شيئا ثم وقر في قلبك شك، هل أنشر هذا الأمر أم لا أنشره؟ جرب هذا الأمر بنفسك، ستجد أن الخير في الغالب ألا تنشر هذا الشيء. الخير واحد ما يتردد فيه، أما إذا ترددت فلا تنشر بارك الله فيك، ولا تكتب بارك الله فيك. وانت وتريث وتأنى، ومن تأنى نال ما تمنى بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، من حقوق الأوطان علينا أن نكثر من الدعاء لهذا البلد بأن يحفظه الله عز وجل، وأن يجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن نكثر من الدعاء لولي أمر المسلمين. كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه يكثر من الدعاء لولي أمر المسلمين، فيقال له في ذلك: لما تصنع هذا؟ قال: لأن في صلاحهم صلاح للبلاد والعباد. ونقل عن الفضيل بن عياض وهو عابد الحرمين أنه كان يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأن في صلاحه صلاح للبلاد والعباد. وعند متحزبة زماننا الدعاء لولي الأمر تهمة، وإذا سمعك تدعو للحاكم اتهمك وسبك وشتمك، مع أن الدعاء طيب ومشروع وحظ عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لبعض غير المسلمين بأن يهديهم الله عز وجل، فهداهم الله سبحانه وتعالى. فنكثر من الدعاء لهذا البلد، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. العجائز في بيوت، كبار السن، النساء اللاتي يقمن الليل، أكثر من الدعاء بأن يديم الله عز وجل علينا الأمن والأمان، ولا تحتقر شأن الدعاء. الشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. والدعاء لولاة أمرنا بأن يرزقهم الله البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتحذرهم من الشر، وأن يسددهم وأن يعينهم على هذه الأمانة العظيمة. هذا أمر من التراحم بين الراعي وبين الرعية. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، أذكر نقطتين قبل الختام. النقطة الأولى: إذا أردنا أن يحفظ الله عز وجل أوطاننا، علينا أن ننشئ أولادنا على الخير. أولادنا تشمل الذكور والإناث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نشئوا أبناءكم على السمع والطاعة لولي الأمر، وصارحوهم بأننا نبرأ إلى الله من جماعة كذا ومن حزب كذا. يعني بالمناسبة، ذكر المزي في كتابة تهذيب الكمال أن رجلا، شوف الآن الأمر قديم، أن رجل من الخوارج جاء للتابعي الجليل طاووس بن كيسان، فقال له: يا طاووس، أنت أخي في الله. قال: سبحان الله، اخترتني أنا من بين سائر المسلمين؟ إنما المؤمنون إخوة، كل أهل الإيمان إخوة، ليش اخترتني أنا فقط وقلت أنت أخي في الله؟ فعرف هذا التابعي بفطنته أن هذا الرجل، وكان من الخوارج، يضمر الشر في هذه الكلمة. حذروا أبناءكم من مثل هذه المسائل، علموهم على توقير الله وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأننا دائما وأبدا نعتصم بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. آخر نقطة أختم بها أيها الإخوة الكرام، المسلم يحرص دائما وأبدا على إخلاص العمل لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. ما نتكلم عن حقوق الأوطان رجاء لدينار أو رجاء لدرهم أو لأن الإنسان يريد أن يتزلف لفلان وعلان، رضا الله هي غاية منى المسلم ومطلوب كل مسلم. ومن علم بأن هذا الأمر حث عليه ربنا وحث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بهذا الكلام وهو يريد أن يصيب شيئا من حطام هذه الدنيا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعصمنا من الفتن، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ ولي أمرنا، وأن يبارك في عمره وحياته، وأن يلبسه لباس الصحة والعافية، وأن يوفق نائبه ولي عهده لكل خير، وأن يحفظ الله سبحانه وتعالى هذا الوطن، وأن يتقبل الله عز وجل شهداءنا، وأن يرجع إلينا جنودنا المرابطين بكل أمن وأمان، وأن ينصرهم على القوم الظالمين. اللهم أحص عدوهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، وسدد اللهم رمي جنودنا، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عجل بنصرك وفرجك يا قوي يا عزيز، وتقبل اللهم شهداءنا، وارفعهم في أعلى عليين، وصبر أهاليهم، وكن معهم يا رب العالمين، واجمعنا بهم على سرر متقابلين مع نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة أجمعين، وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا ومشايخنا وولاة أمرنا الطيبين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
كثير من الإخوة يتساءل شيخنا الفاضل، وأظنه سؤالا يتبادر في ذهن كل أحد، كيف يترجم كل إنسان محبته لوطنه؟ هذا الشق الأول. والشق الثاني، إذا أراد أن يترجم هذه الحقوق وهذه المحبة لوطنه أعمالا، فهل يجاب عليها عند الله؟ وهل تعتبر هذه عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا؟
أيها الإخوة الكرام، بارك الله فيكم. كيف نعبر عن حبنا لأوطاننا؟ بتحقيق تقوى الله عز وجل. فمن حقق التقوى، التقوى معناها إصابة أمر الله عز وجل، فمن حقق التقوى كان رحمة على بلاده، وكان رحمة على العباد، فهذا هو الجانب الأول. والجانب الثاني، من عمل العمل الصالح الذي فيه نفع للبلاد والعباد، أجر بإذن الله سبحانه وتعالى، أجر الأجر العظيم عند الله عز وجل. وهنا أيها الإخوة الكرام، أذكر بعض مثال على ذلك. في بعض الدوائر الحكومية عندما أدخلها، يذكر بعض المدراء في هذه الدائرة، أو يذكر بعض الناس، أو بعض شرائح المجتمع يتكلمون عن مدير ترأس هذه الدائرة وتوفاه الله منذ 20 سنة أو منذ 30 سنة، والناس إلى يومنا هذا يعيشون في بعض الخيرات التي فعلها هذا الرجل. وبالمناسبة نتكلم عن مثال واقعي، بارك الله فيكم، رجل أنا ما أدركته، أدركه والدي، ولا يزال إلى يومنا هذا يذكر هذا الرجل المتفاني والمخلص والمتقن في عمله بكل خير. لما هذا؟ لأن بعضهم قدموا أعمال طيبة وأعمال حسنة نفع الله عز وجل بها البلاد والعباد، فهذا بارك الله فيكم من أبواب البر ومن أبواب الأجر ومن أبواب الخير التي ينبغي علينا أن نحرص عليها.
بارك الله فيك شيخنا، جزاك خيرا. السؤال الثاني، حفظكم الله تعالى، ماذا تنصحون الوالد والأب الذي يريد ويرغب أن يوجه أولاده ذكورهم وإناثهم في كيفية الاستخدام الصحيح لهذه الأجهزة التي بين أيديهم، وأن يكون استخداما صحيحا نافعا؟
هذا سؤال حقيقة تشكرون عليه شكرا عظيما. أيها الإخوة الكرام، من أعظم الفتن الموجودة في عصرنا وفي أيامنا هذه الأجهزة ومواقع التواصل الاجتماعي. يمكن أن يتسلل من خلال هذه المواقع، بارك الله فيكم، بعض من لا خلاق فيهم، وبعض من لا تقوى عندهم، فيفسدون عليك جهودا مضنية وسنوات طويلة بذلتها في تربية هؤلاء الأولاد. فلذلك لا بد عليك أن تنظر حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، أبناؤك يتحدثون مع من ويكلمون من. أيها الإخوة الأفاضل، من النماذج المؤلمة ومن النماذج المبكية التي وقعت قريبا في بعض البلدان أن بعض الشباب تبنى فكرة بعض جماعات التطرف، ثم قاده هذا الأمر إلى أن يقتل خاله لأنه يعمل في القوات المسلحة، ثم بعد ذلك قتل نفسه. هذه كارثة كبيرة جدا، لكن ما أسبابها؟ ذكر بعض من تتبع هذا الشاب أنه تم توجيهه لهذه البدع وهذه الجماعات عن طريق مواقع التواصل. خلال أيام يسيرة يدخل لهم بعض المجاهيل وبعض الشياطين، شياطين الإنس، ويفسدون عليك أولادك. لذلك لا بد أن تصارحهم أن هذه الأفكار مرفوضة في الشرع، يأثمون عند الله إذا مشوا مع هذه الجماعات ومع هذه الفرق ومع هذه الأحزاب. إذا صارحتهم وكنت قريبا منهم فبإذن الله عز وجل أمنت من شر عظيم جدا على أولادك وأبنائك. نسأل الله أن يحفظ أبناءنا وأن يحفظ ذرياتنا.
جزا الله شيخا خيرا. سؤال آخر شيخنا الكريم، ما نصيحتكم لمن فقد شخصا عزيزا عليه وقريبا منه أو صديقا عنده فتوفاه الله جل وعلا؟ ما واجب هذا الشخص الحي أو هذا أو على الميت؟ يعني من واجبات، هل ثمة واجبات على هذا الحي يقدمها للميت بعد موته؟
قيل لبعض الأعراب: ما بال شعر المراثي عندكم من أجود الشعر؟ قال: لأننا نكتبه وأكبادنا تحترق. لا شك ولا ريب أن من فقد عزيزا ومن فقد مثلا بعض ولده لا شك أن هذه مصيبة عظيمة جدا. ولكن أيها الإخوة الأفاضل، ثبت في الخبر أن الله عز وجل يسأل الملائكة: أقبضتم روحا ابن عبدي فلان؟ فيقولون: نعم. فيقول الله عز وجل الملائكة وربنا بكل شيء عليم: ماذا قال عبدي؟ يقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه ببيت الحمد. سألت مرة رجلا وسع الله عليه، قلت له: يا فلان، توفي والدك منذ فترة، هل قمت بمشروع خيري عن والدك؟ فقال لي: والدي بنى مسجد عن نفسه. قلت: أنا ما أسألك عن والدك، أسألك عن نفسك أنت. قال: لا، أنا غفلت عن هذا الأمر. قلت: يا فلان، حفر بئر عن والدك والله ما يضرك شيء، والله عز وجل قد وسع التوسع العظيمة، لم تبخل على هذا الميت من هذا العمل ومن هذه الصدقة التي قد ينتفع بها انتفاعا عظيما؟ بعض الناس توفي لهم صديق، أيضرك لو تصدقت ولو بالصدقة اليسيرة عن هذا الصديق ما استطعت على هذا؟ أيضرك بارك الله فيك لو كنت تدعو الله عز وجل له دائما وأبدا؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع له المنزلة عند الله فيقول: يا رب، من أين لي هذا؟ فيقال له: باستغفار ولدك لك. كان عندك ولد يستغفر لك دائما. وأيضا أيها الإخوة الكرام، إياك أن تكون ممن يعترض على قضاء الله وممن تبرأ منهم نبينا صلى الله عليه وسلم القائل: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ويقول صلى الله عليه وسلم: وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وبعد العسر يسر بإذن الله عز وجل. وأيضا أيها الإخوة الأفاضل، أي ميت من موتى المسلمين أقبل على من؟ أنا أسألكم سؤال، أقبل على من؟ على الله. والله عز وجل أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، فيستبشر المسلم خيرا بإذن الله عز وجل، ونجتهد في العمل الصالح لهؤلاء الأموات. إذا ما كان قد اعتمر عن نفسه نعتمر عنه، إذا ما كان قد حج عن نفسه نحج عنه، فهذه الأعمال الصالحة ينتفع بها الموتى بإذن الله عز وجل. واحذروا بارك الله فيكم من مسائل التشاؤم ومسائل بارك الله فيكم تخالف الإيمان بالقضاء والقدر. بعض الناس يموت له ولد فيظن بأنه من السنة أن يزور المقبرة كل يوم، ويظن بأن من السنة أن
يعيش في حياة سوداوية مظلمة ويبكي طوال الليل والنهار حتى أنه يفني صحته، لا يجوز هذا الأمر. والمسلم يصبر ويتجلد ويتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن موت بعض أبنائه: إن القلب ليحزن والعين لتدمع وإنا على فراقك لمحزونون، لكن لا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهنيئا لبعض الأشخاص يبتلون بموت بعض أقاربهم، والله ما تسمع منا إلا كلمة الحمد لله، يا رب لك الحمد، رغم أن قلبه يتقطع من الحزن والألم، إلا أنه لا يظهر إلا الثناء على الله عز وجل. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده في صلاة الليل: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. في الختام أيها الإخوة الكرام، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فتقدم حقيقة بالشكر الجزيل للإخوة الكرام والأخوات الكريمات في جائزة رأس في مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه على هذه الجهود الطيبة التي يبذلونها. أيها الإخوة الأفاضل، لا تظنوا بأن تنظيم هذه المحاضرات وهذه المسابقات وهذه الدورات والمشاريع العلمية، لا تظنوا بأنه عمل يأتي هكذا بجرة قلم أو بمجلس يجلس فيه الناس، وإنما الأمر صرفت فيه أموال وبذلت فيه جهود، وبعض الإخوة تفرغ لمثل هذه الأشياء، وقد يكون قد قصر في حق أهل بيته. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحرم وجوههم على النار وأن يجزيهم خير الجزاء. شاهدت في هذه السنة أيها الإخوة الكرام، وكنت في مسابقة تحكيم السنة النبوية، نماذج ينشرح لها الصدر من حرص ناشئتنا على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ القرآن الكريم. والشكر موصول والأجر بإذن الله عز وجل لكل من ساهم وساعد في تنظيم مثل هذه الفعاليات، فأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يبارك في جهودهم وهمتهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.